قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ونرقى للعلا حبا لبارينا سلوا التاريخ يحكي عن حضارتنا تنير الأرض مصباح لماضينا
نجلو الصدور بقرآن به شرحات من غير هم ولا فتن تدانينا باليسر لا بالعسر نمضي لغايتنا نهج التسامح تجلوه أمانينا
بالعدل والإحسان تعلو رايتنا حتى تهاوت أقطار العدا حينا كنا الأسود وأذناب لهم كشفات بعد الفرار ولا فتن تنحينا.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حتى لا تكون فتنة. لازلنا في ملف ظاهرة التكفير بين الإفراط والتفريط. عنوان حلقتنا لهذه الليلة نشأة الفكر التكفيري في الإسلام. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مسؤولية الجميع للتأخر في مناقشة هذه الظاهرة، وتحدثنا عن أن التكفير العشوائي كان أكبر عائق في طريق انتشار الإسلام كما ذكر شيخنا الفاضل، وعن أن ظاهرة التكفير ليست حديثة وإنما هي من عهد قديم لدى المسلمين. أيها المشاهدون الكرام، من أراد التواصل والمشاركة وإبداء الرأي أو الاقتراح ولم يستطع عبر الهاتف، نرجو أن يكون عبر المجموعة على موقع الفيسبوك الظاهر على الشاشة. ضيفي وضيفكم هذه الليلة فضيلة الشيخ عدنان العرعور، حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.
حياك الله وبارك الله فيكم والمشاهدين جميعا.
الله يبارك فيك. كنا قد وعدنا المشاهدين الكرام يا شيخ عدنان تعريف أصل الظاهرة، ظاهرة التكفير. نريد تحليل لهذه الظاهرة، أصلها، نشأتها بين المسلمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، كنا قد ذكرنا ولا يخفى عليكم ولا على المشاهدين أن أصل التكفير قضية مبدأ ودين في كل الأديان قاطبة على الإطلاق،
من لوازم أي دين،
من لوازم أي دين.
نعم.
لكن المشكلة ليست في وجود التكفير، إذ لا يخلو قوم ولا أمة ولا دين من ذلك، وإنما المشكلة في الغلو في هذا أو التفريط فيه.
نعم.
ولذلك لم يخلو حتى دين اليهود ودين النصارى من هذه القضية، سواء من حيث الأصل وسواء من حيث الغلو، فالغلو وقع عندهم كذلك حتى أدى إلى سفك دماء بعضهم بعضا. يعني أمانة، كما حصل عند المسلمين كذلك حصل عندهم غلو كبير في التكفير عند اليهود وعند النصارى وعند غيرهم. وقد تتبعت هذا واستقرأته بين الفرق والأديان، فوجدت أن أكثر الطوائف تكفيرا أو الأديان تكفيرا على الإطلاق يأتي اليهود.
هناك نصوص يا شهادنا بالنسبة لل...
طبعا هناك نصوص كثيرة جدا، لو سمحت لي أن أقرأ بعض النصوص في كتبهم، وبل في أمهات كتبهم. ثم بعد اليهود بالدرجة الثانية يأتي بالتكفير الشيعة، هذا من باب الأمانة. ثم يأتي الخوارج، ثم يأتي النصارى.
يعني النصارى في المرتبة الرابعة.
أمانة، هذه لابد أن يعني شدة التكفير عندهم أكثر شيء من خلال الإحصاء
من حيث الغلو تقصد يا شيخ؟
من حيث الغلو نعم. أنا من حيث الغلو وكان الآثار كثيرة، لكن أكثر شيء آثار كآثار للتكفير كانت عند المسيحيين. عند المسيحيين كانت الآثار أكثر شيء، أما من حيث التقعيد والتأصيل يأتي في الدرجة الأولى اليهود، بعد بيأتوا الشيعة، بعد بيأتوا الخوارج من حيث التقعيد والتأصيل، بعد بيأتوا النصارى. لنذكر على مثال على هذا الأمر في عند اليهود، يقول في كتاب اسمه بوليميك إن لحم الأمميين، الأمم كلها ما عدا اليهود، الأمم كلها ما عدا اليهود، لحم حمير، ونطفتهم نطفة حيوانات غير ناطقة. أما اليهود فإنهم تطهروا على طور سيناء، والأجانب تلازمهم النجاسة لثالث درجة من نسلهم، ولذلك أمرنا بإهلاك من كان غير يهودي.
هذا منتهى
الغلو. أيوة إهلاك، لم يصل إلى درجة التكفير فقط بل صعد إلى الأثر مباشرة، إهلاك. وفعلا نحن قد نخدع أحيانا في السياسة وغيره ونظن أن اليهود ليسوا على عقيدة مثل هذه العقائد، لكن هم يؤمنون بهذا. ومن أراد التثبت ممكن نعطيه،
من لم يكن يهوديا فهو أممي، أيوة فهو أممي ويستحق الهلاك،
لا بد من قتله، لا بد من قتله. طيب وورد في التلمود، التلمود شرح للتوراة، وهو أكبر مرجع عند اليهود، مصدر التشريع عندهم. والحق يقال إن عند اليهود مصادر التشريع ليس كغيرهم من الأديان، من غير الإسلام طبعا. عندهم مصادر، عندهم أبواب، باب كذا، باب الطهارة، باب الوضوء، باب، عندهم هذه الأبواب. فهذا التلمود من أكبر مصادرهم، هو المرجع الأول بعد التوراة عندهم. يقول اقتل الصالح من غير الإسرائيليين.
فكيف بغير الصالح؟
أحسنت.
أي نعم.
ومحرم على اليهود أن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك. محرم على اليهود أن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين. طبعا وهذا يعني أن كل من ليس يهودي فهو عندهم وثني يجب قتله إلى آخره، لا نريد التعليق. وجاء فيه أيضا في التلمود إذا وقع أحد الوثنيين في حفرة يلزمك أن تسدها بحجر
حتى يهلك.
يعني أنا لا أريد أن أدخل في قضية عاطفية، كيف أمرنا الإسلام بإنقاذ حتى غير المسلم، وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. فلو قال أنا أستجير بك فيجب على المسلم أن يجيره وأن يساعده. بل وصل الأمر في الإسلام، أنا أعرف أن هذا خارج عن موضوعنا لكن النص يحتاج إلى شيء من التعليق، أن امرأة بغية من بني إسرائيل سقت كلبا، نزلت البئر وحملت الخف في فمها وسقت وهي بغية، ليست زانية، بغية تتاجر بعرضها، سقت كلبا فشكر الله لها، الكلب شكر، فشكر الله لها، الكلب شكر،
شكر الله،
فشكر طبعا، فشكر الله لها ذلك وغفر ذنبها، غفر لها لأجل أنها سقت كلبا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى طيرا قبرة تفرفرف، فعرف عليه الصلاة والسلام أن أحدا أخذ أفراخها،
كانت قلقة الطائرة،
قلقة وتحوم حولا تفتش عن أفراخها. فقال اسمع هذا التعبير، أسمعنا الله كل خير، يسمع كل عاقل في العالم كله أن ديننا هو دين التسامح، وأن ديننا دين العدل ودين الحق. قال من فجع هذه بأفراخها ردوا عليها أفراخها. من فجع من الفجيعة، من فجع هذه بأفراخها ردوا عليها أفراخها. قالوا يا رسول الله في حديث آخر إن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطب أجر.
الله أكبر، هذا خلق الإسلام العظيم.
الله أكبر. ويقول الحاخام رشي في كتابه، هو الحاخام في حاجة أنا يعني إشراح، ولد في مدينة انظر كتاب الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي صفحة 267، توفي 1105 ميلادي. إنه يلزم عمل الطرق اللازمة لعدم خلاص الوثني المذكور منها من الحفرة، بيشرح العبارة انه ما بتكتفي انه تركته، لا حاول
تأكد
ايوه باي وسيلة لا يخرج من الحفرة. ويقول هذا ومن ينكر شيئا من الاعتقادات اليهودية يعتبر انه كافر، ومن تلاميذ الفيلسوف ابي قرور ويلزمه بغضه واحتقاره وإهلاكه، لأنه جاء في الكتب كيف لا أبغض يا إلهي من يبغضك. ولا حاجة، وورد لا عندي، وورد في التلمود كذلك من العدل أن يقتل اليهودي بيده كافرا، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانا إلى الله.
الله هذا منتهى التطرف فعلا.
لدغ أحد الأنبياء بنملة فأحرق عش النملة، فأوحى إليه الله ألا كان نملة واحدة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل، النحلة ممنوع تقتلها، النحلة
نعم،
ولا يجوز لك أن تقتل أي حيوان ما لم يثبت أذاه عليك. هذا طبعا يعني حق هذا كثيرة دليل جدا.
هذا دليل حقيقة يكفينا يا شيخ، النص هذا نص واضح جدا. وأنا أعتقد الذين تتبعوا سنن اليهود حذو القدة بالقدة هم من أنشأ هذه الظاهرة. يا شيخ
دعني أقرأ من عالم آخر من علمائهم اسمه شوشين هامي شبات، معلش لا أحسن قراءته، شوشين هامي شبات، يقول عبارة طويلة: إن الجميع يجب قتلهم، الجميع. أنا ليس عجبي، طبعا هناك مسيحيون شرفاء حقيقة بيقفون مواقف طيبة وخاصة من القضايا العربية، لكن عجبي من المسيحيين الذين يؤيدون اليهود، هذا عجبي. إن الجميع يجب قتلهم، وعلى الذين بيدهم زمام الحياة والموت قتلهم، يجب على السلاطين وأصحاب الجيوش وأصحاب، وإذا لم يكن ذلك بالإمكان يجب تقديمهم إلى الموت بطرق مخادعة،
استخدام الخديعة والغدر،
يعني أحسن بأي طرق. يكفي هذا،
يكفينا هذا النص واضح جدا وقوي. لكن نعود لمسألتنا يا شيخ في تأصيل ظاهر التكفير عند المسلمين ونشأتها.
في أحد بيزعجك أكثر مني؟
لا أبدا بالعكس، ما في زعاج. إحنا
يعني كلما جاءني نص اسمع ماذا يقول، يقولون في التلمود
نعم
الكنز المرصود في قواعد التلمود صفحة 27. إن يسوع الناصري من هو؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. إن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين الزفت والنار، وأن أمه مريم أتت به والعياذ بالله كلام ما، وأن كذا إلى، وأن الكنائس النصرانية بمقام قاذورات، وإلى وأن من الواجب دينا ما شاء الله من الواجب دينا اليلعن ثلاث مرات، اليلعن ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني وجميع الملوك إلى آخره.
يكتفي بالنصوص هذا يا شيخ عدنان، ونعود لمسألتنا في نشأة الظاهرة بين المسلمين ونؤصلها من حيث الأصل، أصلها ونشأتها بين المسلمين.
تطور الغلو في التكفير في الأمة الإسلامية على ثلاث مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى الاعتراض على اجتهاد السلطان المسلم، الاعتراض عليه في اجتهاده. المرحلة الثانية التي مر فيها الفكر التكفيري الثورة. المرحلة الثالثة التقعيد والتأصيل والتجمع والترتيب وظهور بمظهر الجماعة،
واعتبار نهجهم تدين.
أيوة. اعتباره نصارى دينا كجماعة، يعني إذا صح التعبير التأصيل لهذا المنهج.
نعم
نعم. هذه القضية، أول قضية ظهرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة مال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته يعطي بعض الناس أكثر من بعض، وكان يعطي بعض الرؤساء يتألف قلوبهم ليكف شر الناس شرهم عن المسلمين.
نعم.
إما أنهم حديث عهد بإسلام، أو أنهم رؤساء قبائل يعطون قبائلهم كذلك. نعم. فهذا في مصلحة عظيمة يدركها الرسول صلى الله عليه وسلم ويدركها كل حكيم. فقسم مرة قسمة، فجاءه رجل يقول كث اللحية، الوصف الدقيق، بارز الجبينين الوجنتين عفوا، غائر العينين، ناتئ الجبين، ناتئ الجبين، محلوق الشعر،
شعر الراس،
مع شعر. هذه الدقة في وصف الصحابي لهذا الرجل، والظاهر أنهم لا يعرفونه لذلك لم يذكروا اسمه.
نعم.
قال اتق الله واعدل. فقال عليه الصلاة والسلام فمن يطع الله إن عصيته، وفي رواية من يتق الله إن لم أتقه، أيأمنني الله عز وجل على أهل الأرض ولا تأمنونني يعني على مال. ثم أدبر الرجل، فاستأذن خالد بن الوليد أن يضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئضئ، هذا من أصله. يا ترى هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أصله من حيث النسب الذرية أم أصله من حيث الفكر؟ الله أعلم. يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، أدل يقرأ من الحنجرة وفوق ما يخرج من قلبه.
نعم.
لا يتجاوز تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام. انظر إلى هذه النبوءة اليوم، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذه هي كانت البداية.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم سلطان، فضلا عن أنه نبي ورسول ومعصوم، فهو يتصرف لصالح المسلمين. الجهل
وتجرأ هذا الأهوج على،
نعم، تجرأ على النبي على صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من أصله، من أصله، وغالب الظاهر أنه من نسله.
نعم.
من مدرسته، من فكره. هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة، حتى وصفهم بأوصاف تعبدية، يحقر أحدكم صلاته لصلاته من كثرة التعبد. طيب، هذه هي المرحلة الأولى، هو الاعتراض.
التعبد الظاهر واضح جدا وكثير، لكن الفكر مضلل،
منحرف.
منحرف هنا
الكلمة منحرف.
منحرف.
طيب، وهذا قد يدل أنه بعضهم عنده حسن نية لكنه عنده ضلال في الطريق.
نعم.
ولذلك دائما أقول للإخوان، أخشى ما يخشى عليه من قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تطور هذا الأمر من فرد يعترض إلى جماعة تعترض على الإمام عثمان رضي الله عنه، وشكلوا هذه الثورة وإن كانت غير منظمة.
نعم.
كانت ثورة فوضوية
في بدايتها.
أيوة، لكن التقى هذا الفكر، فكر الاعتراض، وهو
التقى ضد ولي الأمر.
أيوة، وهو القضية أين؟ في اجتهاد ولي الأمر المسلم، وفسروه على أنه خروج عن منهج الشيخين، أو فسروا ذلك ضلال يستحق القتل والعياذ بالله. وما فعله عثمان هو عين الحق وعين الصواب وعين الحكمة. يعني مثلا عثمان رضي الله عنه ماذا فعل؟ وسع حمى الدولة، يعني وسع أراضي الدولة. لما؟ لأن للدولة زادت الزكاة من الغنم والإبل، وبدأ التكاثر مال المسلمين، فاضطر عثمان لأن يزيد في هذه الحمى عما فعله عمر بن الخطاب. وعمر فعل نفس الأمر، لكن قوة عمر وبأس عمر وشدة عمر في الله وفي الحق جعلهم لا يعترضون، لكن طيب عثمان، حياء عثمان، يعني لما جاءوا إلى الدار هؤلاء الثوار بهذه الاعتراضات الباردة السخيفة الظالمة الجائرة المتعدية لحدود الله، تركهم وشأنهم. يعني الصحابة ضجوا، قالوا لعثمان نحن نتصدى لهم، لكن عثمان كان لا يحب إراقة الدم إلى غير ذلك رضوان الله عليهم جميعا. فكان تلك الثورة الفوضوية، يعني بدأ يتطور هذا الفكر من حيث الفكر ومن حيث التنظيم.
بدأ تنظيم.
من حيث الفكر بدأ يتأصل.
نعم.
بقواعد بدأ تقول. من حيث التنظيم بدأوا يتجمعون يؤمرون، لأنه كان يوم عثمان لم يكن ذاك الجماعة المرتبة بما يسمى اليوم بالتنظيم. في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه بدأ هذا التنظيم، وكان أول اجتماع لهم في مدينة تسمى حروراء في العراق، ولذلك يقال حروراء حرورية حروري نسبة إلى هذا المكان الذي اجتمعوا فيه ونظموا أمورهم وولوا أمراءهم للبدء بتشكيل أول جماعة خارجة، أول جماعة منظمة خارجة عن هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ليشكلوا أول انقسام تنظيمي قسم الأمة ما نزال نعاني من أثره حتى يومنا هذا.
وخرجوا على ولي الأمر وزعموا الحكم إلا الله.
أي طبعا تفاصيل كثيرة، لكن
كفروا
علي طبعا
رضي الله عنه،
كفروا معظم الصحابة
والحكمين كذلك،
كفروا الحكمين ما عدا نجوا من ذلك أبو بكر وعمر من تكفيرهم. طبعا له هذا هو نشأة الفكر التكفيري، هكذا نشأ ثم تطور.
عند سمو
عند ذلك سمو سماهم أهل السنة بالخوارج، لأنها أول فرقة تنظيمية تخرج عن طاعة ولي الأمر لتشكل تنظيما مستقلا بعيدا عن إدارة الدولة، بل مناهضة للدولة بل صدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثار. طبعا هذا هو بدأ نشوء الفكر التكفير.
أسباب ظهور هذا الفكر يا شيخ عدنان بين المسلمين وتشويه المكفرين لحكم من أحكام الله اللي هو التكفير، هذا حكم في الشريعة التكفير، لكن شوهوا بهذا الأسلوب في خروجهم على ولي الأمر.
له سببان رئيسي، يعني هذا الأفعال كلها لها سببان.
نعم.
رئيسان ولا في أسباب كثيرة. الأول الخروج على العلماء. الأمر الثاني الخروج على الأمناء الذين هم الحكام المسلمين.
نعم.
قد يستسهل بعض الناس أو بعض المسؤولين الخروج على العلماء. الخروج على العلماء أشد ضررا من الخروج على الحكام. لما؟ لأن الخروج على الحكام فرع الخروج على الحكام،
على العلماء،
على العلماء فرع الخروج على الحكام، لأنه أول ما يخرج عن العلم.
نعم.
عن التأصيل، عن عدم طاعة العلماء، أنه العالم هذا أفتى خطأ، العالم لا يفهم، نحن نريد أن نخرج، العالم عميل.
إذا تحلل من متابعة العالم
سهل عليه، سهل الأمر،
خرج على ولي الأمر بجهل.
أيوه. الخروج عن العلماء صعب جدا.
نعم.
صعب، وإن كان ليس الخروج بالسلاح عن العلماء، لكن يؤدي بعد ذلك إلى الخروج على
ولي الأمر،
ولي الأمر المسلم،
وعن جهل
طبعا. هذه سنأتي بالتفصيل،
لأن من يوجه العامة في طاعة ولي الأمر هم العلماء.
نعم. لأنه أخي عندما يعني نحن نتكلم، سنأتي عن بعد التشريع، لكن هذا هو تحليل ماذا حصل.
نعم.
يعني هذا الرجل خرج في وقت واحد، هذا الخارجي الأول خرج في وقت واحد على العلماء اللي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد العلماء، وخرج على الحكام اللي هو سيد الحكام.
نعم.
في وقت واحد، انه ما رضي باجتهاد الحاكم في محل الاجتهاد.
هناك شهادنا في الزمن الحاضر بعض المستشرقين يزعم ان كون هذا التكفيرين خروجهم على ولاة الامر يعتبر يسموه جناح ديمقراطي للاسلام بهذا النص، رغم انه احنا من لوازم ديننا طاعة ولي الامر.
بس انا عم فكر وانا اجيبك.
يسموه المستشرقين. نعم. هذه التسمية.
نعم. هو جناح افشادي
مش ديمقراطي
ابدا.
نعم.
لانه يعني حتى لو اردنا ان نجاريهم.
نعم.
الديمقراطية التي يريدونها ويزعمونها لا تكون بالعنف.
نعم.
لا تكون بالقتل، لا تكون بالاغتيال، هذا نحن لو أردنا نجاريهم، لكن نحن عندنا دين مستقل، ليس ما لنا علاقة.
وهم يؤمنون بأن الديمقراطية لا تكون على حساب مخالفة الدستور والنظام والأمن لديهم.
أيوة.
هم يؤمنون بهذا، لكن يرضونها المسلمين.
أيوة. هؤلاء يا سيدي سنأتي الآن بعد.
نعم.
بتحليلات يعني إحياء إنشاء نشأته في العصر الحاضر سنأتي، لكن هذا هو نشأ بسبب هذين الأمرين، الخروج عن العلماء. أول اعتزلوا هم العلماء، اعتزلوا هؤلاء الخوارج تحليل، لما اعتزلوا العلماء لاحظ نفس الأمر هنا وسنأتي عليه تفصيلا، اعتزلوا العلماء بدأوا يفتون أنفسهم.
نعم.
وبالتالي يسهل بعد ذلك قتل العالم، قتل الحاكم المسلم، قتل كذا قتل كذا، يسهل، ليست هناك مشكلة.
هي أحزاب وجماعات مثل هذه يا شيخ بعيدة عن العلماء تبنى على جهل.
طبعا هذا طبيعي.
إذا
يعني البعد عن العلماء ليس جهل فحسب، البعد الخروج على العلماء يؤدي إلى سوء بالتربية، إلى فظاظة في الطبع، سوء في الأخلاق، سوء في الأخلاق.
نعم.
يؤدي إلى استباحة المحرمات. خرج عن العلماء فهو صار يفتي نفسه، ما الهوى؟ العلماء يعرفون الهوى بتعريفات كثيرة، لكن أنا بحب أعرفه، الهوى أن يفتي الرجل نفسه من غير أهل لذلك، بس يفتي نفسه بصير وهو يظن أنه يحسن صنع.
ماهيته نمو وتطور يا شيخ في المجتمعات الإسلامية هذا الفكر الغالي المتشنج؟
ماهيته يعني كنهه هذا الفكر يرتكز على الأمر التالي. أولا عندما ابتعدوا عن العلماء جهلوا الأحكام السلطانية. نعم. لذلك سارع علماء أهل السنة من دون العلماء الآخرين إلى تأليف كتب في الأحكام السلطانية. غياث الأمم في اتياس الظلم. هذا الكتاب يحكي المعروف لديكم يحكي الأحكام السلطانية. بدأ العلماء يبوبون في كتب الفقه من المغني المجموع المدونة الأحكام السلطانية حكم الخروج عدم الحقوق الارتداد كل ذلك كانت ردود فعل إيجابية وصحيحة في وجه أولئك الذين تجاوزوا مسألة الأحكام السلطانية لا يفقهم في هذه الأحكام. يعني من ذلك الإنسان والعالم العادي والعالم والحاكم أمامه ثلاث حالات.
نعم.
إما أن يقع في خطأ اجتهادي يجتهد يريد أن يسير الجيش من هنا يريد أن يقاتل هؤلاء يؤجل القتال يريد أن يفتح جبهة شرقية يريد أن يغلق الجبهة الغربية هذا كله اجتهاد الحاكم قد يخطئ وقد يصيب والحديث معروف إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر.
نعم.
فاجتهد فله هذه واحدة. الأمر الثاني أن يعصي الرجل أو الحاكم أو العالم يعلم أن هذه معصية لكن يعصي يشرب دخان.
نعم.
يفعل معصية الحاكم بشر من
نعم.
من البشر كلهم سواء في هذا العادي والعالم والسلطان.
نعم.
الأمر الثالث النقطة الثالثة من أحكام السلطانية التي فقدوها أن يكون الحاكم معاندا كافرا ظهر منه كفر بواح عندنا فيه من الله سلطان دليل واضح اتفاق الأمة على كفر بعض الطوائف إلى غير ذلك من الأمور. هؤلاء لم يفرقوا هذا التفريق. أهل السنة هم الوحيدون وأعني ما أقول الذين فرقوا بدقة. أما الاجتهاد فيجب أن تطيع السلطان طبعا مسلم يجب أن تطيع السلطان ولو أخطأ.
نعم.
يجب أن تطيعه في خطأ لأن مسألة الخطأ هنا نسبية وتقديرية.
نعم.
فالسلطان مع مجلس الشورى يرى ما لا يرى الآخرون ولا يستطيع أحيانا السلطان أن يبيح بكل سر عنده يقول أنا اتخذت هذا القرار لأن جاءني كذا وهناك كذا لا يستطيع.
يصعب جدا تفصيل هذه الأشياء. نعم.
ما يمكن أصلا
ممارسات الحاكم اليومية يصعب.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بأبي بكر وعمر وبعض الصحابة ولا يسمح لأحد الصحابة أن يدخل قضية دولية قضية. نعم. مهمة يريد أن يحرك جيشا
استسهلوها الشباب يا شيخ. النقطة هذه أنا أرجو أن تقف عندها قليلا وأن توضحها أكثر لأنها نقطة مهمة جدا وخطيرة في مجتمعنا. استسهلوا نقد ولاة الأمر في مجالسهم وفي مقاهيهم حتى وفي كل محل استسهلوا نقد ولي الأمر واستسهلوا تضخيم السلبيات واستسهلوا الافتراء على ولاة الأمر.
طيب سأجيب عن كل هذه التفصيلات لكن لو سمحت لي.
نعم.
أتمم هذه القضايا ثم تم هذه الأسئلة جميلة لأنه حتى تتضرب.
نعم.
وإما أن تقع معصية مني من السلطان من العالم.
نعم.
وإما أن يقع كفر. أما الاجتهاد من العالم ومن السلطان فيجب طاعته لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهو أراد أن يسير جيشا من هنا وأنت رأيك ليس كذلك يجب طاعته. إن لم يطع السلطان في القضايا الاجتهادية حصل فوضى في البلاد لا قبل للناس فيها يصبح مجتمع صومالي. المجتمع الصومالي تقسيم المجتمعات يمكن تقسيمها إلى 10، وهذه سنأتي عليه إن شاء الله، 10 أنواع لأنواع المجتمعات، منه المجتمع النبوي، المجتمع العمري، المجتمع الحجاجي، المجتمع الصومالي. إذا أعصينا ولي الأمر المسلم في قضاياه الاجتهادية ولو كانت تخالف آراءنا، هذا هو مبدأ الخوارج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، ثم إن عثمان فعل ما فعل باجتهاد، وهب أن عثمان رضي الله عنه أخطأ وما أخطأ، هذا الخروج عليه في قضايا الاجتهادية هو الذي أنت قلت له استسهال الحديث.
نعم.
استسهال الحديث، التجرؤ عليه أدى إلى سفك أفضل مخلوق كان على وجه الأرض يومئذ رضي الله عنه وأرضاه. هذا بسبب ما ذكرته من الأمور، استسهال الجرأة. المعصية التي تصدر من الأصل في ذلك أمرنا الله بأمرين.
نعم.
الستر والنصح.
أحسنت.
يعني ليس للحاكم فقط وليس للعالم فقط، كل إنسان.
لكل إنسان. نعم.
يعني يا أخي إن لم نستر بعضنا خرجت رائحتنا تزكب الأنوفاء، ولا يستطيع أحد، لولا ستر ربنا علينا لما استطاع أحد أن يصافح أخاه من نتني ذنوبه إلا من رحم الله.
نعم.
جعلنا الله وإياكم والسامعين
مستورين إن شاء الله.
فالإجد في الخطأ الاجتهادي، أنا أقول خطأ لما لأؤكد أنه خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أرسلهما أميرين، فماذا قال لهما؟ تطاوعا ولا تختلفا. ما معنى تطاوع؟
أن أحدكم الآخر،
أن تترك التطاوع أعلى درجة من الطاعة، أن تترك رأيك الخطأ، الخطأ وأعني ما أقول، أن تترك رأيك الخطأ لقول أخيك، فضلا إذا كان عالما، فضلا إذا كان أبا، فضلا إذا كان وجيها، فضلا إذا كان حاكما، أن تترك رأيك الصواب، رأيك الصواب لرأي أخيك الخطأ. والله هذا التطاوع غير الطاعة. لا، الطاعة واجبة
حتى لا تحصل الفرقة، حتى لا يحصل الخلاف.
الطاعة يأمر الأمير، يجب الطاعة. لكن التطاوع سمو في التربية الأخلاقية إلى درجة أن الرجل يتطاوع مع شريكه، يتطاوع مع زوجته،
تأتي بين الدين.
أحسنت. أيوة. فأنا أقول حتى لو كان هؤلاء هم أنداد الحكام، فالله عز وجل أمرنا
بالتطاوع.
التطاوع.
نعم.
الأمر الثاني، عفوا، في
النقطة هذه يا شيخ عدنان مهمة جدا، أنا أتمنى نسفك فيها قليلا، لكن مخرجنا طالب مني فاصل لو أذنت لنا.
الله يفصل بيننا وبين الشر.
اللهم أمين. أيها المشاهد الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
هذا البرنامج
تدانينا باليسر لا بالعسر العظيم.
أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عدنان، كنت تذكر أو وقفت عند نقطة مهمة جدا في عملية لو كان الفرد ندا للحاكم يجب شرعا أن يتطاوع معه، فكيف إذا كان هذا حاكم ولي أمر وهذا من الرعية فيجب أن يطيع؟
ليست مسألة الطاعة هي مسألة خاصة بالإسلام.
نعم.
كما أن التكفير ليس خاصا بالإسلام.
نعم.
التكفير ليس خاصا بالإسلام أبدا،
كما ذكرت فعلا في جميع الأديان
موجود. وكذلك مسألة الطاعة، إذا لم يطع النحل أمراءه الملكة فسد العسل، فسد العسل. إذا لم تتم طاعة في هذا الكون ثم فسدت السماوات والأرض، ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. يعني لو لم تطع الشمس والقمر رب العالمين والله سبحانه يطوعها.
نعم.
لفسدت السماوات والأرض. فمسألة الطاعة أكبر قضية تخدش المجتمع هو فساد الطاعة. ولذلك عندما لا تحدث
ولا لا يعمر الكون
لا يمكن لا يمكن لحياة أن تتم يعيش نعم. الناس في في في, في غابة لا ولا لا ولا آخر. لكن لو هم فقهوا هذه الأمور القضايا إما المعصية فقلنا ستر ونصح. يعني كذلك يجب أن نعدل، لا يجوز بخاصة العلماء أن يسكتوا بس ينصحوا وبخاصة سرا، يعني ينصح الحاكم العالم ينصح أو ينصح بإجمال دون تعيين أسماء، لأنه كذلك كل مسألة في طرفان وسط. أفرض حاكم أباح الخمر وبدأ يقول الخمر ليس محرما، ما يجوز السكوت إطلاقا، لابد أن يبين. وهذا هو العدل والإنصاف الذي دعا إليه الإسلام. فقضيتنا إذن إما أن تكون في مسألة اجتهادية فطاعة أو تطاوع،
نعم،
وإما في معصية فستر ونصح، والقضية الآخر لها أحكامها عند القضاة والعلماء.
سمحنا نأخذ اتصال يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عمر تفضل.
أولا نود أن نشكر حضرتكم على هذا البرنامج وهذا البرنامج الممتاز جدا الذي هو يعني يتناول قضايا فعلا مهمة جدا في هذا الوقت. ونود أن نشكر الدكتور الشيخ الدكتور عدنان عرعور الذي كرس وقتا يكرس وقته كله للدعوة والرد على الضلال الكثير الموجود في هذا الوقت. ونريد أن نشكر أيضا الشيخ صالح بن عزيز آل الشيخ وزير الدعوة والإرشاد السعودي لما له من خدمات جليلة في مجال الإسلام جزاه الله عنها خيرا. شيخ عدنان يعني عندي سؤال في موضوع الشرك والكفر أو تكفير الحاكم وما نشاهده الآن من أو من قرأه من كتب كثيرة وفتاوى كثيرة عن شرك الحاكم أو شرك الطاعة الذي هو يعني حديث عدي بن حاتم الطائي عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال عدي لم يعبدوهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادة
معروف مجيزة. معروف نعم.
نعم وغير ذلك
وقول تعالى وإن تطيعون فإنكم مشركون
طبعا. نعم وغير ذلك نعم. وطبعا حالات
فإنكم مشركون
غير ما أنزل الله قد فصلها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهي مفصلة حتى أنه وصل لدرجة أنه قال من اعتقد بجواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي قبله أي أنه كفر ينكر من الملة، وهذا يعني لمجرد أنه اعتقد جوازه. ويعني يعني ترى حال الحكام وحال الحكومات الآن على مدى انطباق هذا الكلام على حال الحكومات الآن وما واجبنا نحن كمسلمين كطلبة علم كدعاء نحو هذا الموضوع خصوصا أنه يعني
هذا صلب حديث الشيخ قبل قليل أخي الكريم.
نعم.
وتابع حفظك الله وستسمع لإكمال كلام الشيخ في الموضوع. شكرا أخي عمر. كأنه يسأل سؤال عن نفس الحديث اللي تحدث عنه يا شيخ.
نعم
في عملية
هم ذكرت أراد أن يشير قضية معروفة لدى الشباب أن طاعة مسموح صراحة
لا أبدا تفضل تفضل ما دام فيها خير
ما يهمك.
نعم تفضل.
يرون يعني هذه مسائل صارت معروفة وسبب انتشارها عدم طرحها.
نعم.
سبب انتشارها عدم طرحها
تكتم عليها.
نعم. يرون أن الحكام يطيعون المشركين في طلباتهم وحمارهم وأوامرهم وما شابه ذلك، هذه رؤيته. وبالتالي طاعة الحاكم لغيره بغير ما أنزل الله يرونها كفر فواح مخرج من الملة، وبالتالي كفر هذا الحاكم، صار عندهم برهان من الله على كفره، إذن يجب أن نستعد للخروج عليه وتفجير والتدمير وما شابه ذلك، هذه معروفة. لكن معظم الإخوة السائلين ليس عيبا يتعجلون أمر كأني أرى ما لا يرون،
يعني أنا أحب التأصيل أولا.
أنت كنت في نفس الحديث يا شيخ عدنان، لكن لأن
هم يرون هذا نوع من أنواع التكفير اسمه طاعة، طاعة الطاعة، يرونه كفر بواحمر من الملة. لكن نحن سيأتي هو باب عندنا، باب خاص في هذه القضية، لكن أنا أجيب جواب مختصر جدا كسبا للوقت، لا أريد أخرج عن سلسلة السلسلة التي في فكري في الكلام عليها. هؤلاء الذين يكفرون الحكام لأنهم يطيعون على هذه الفرضية هم أول من يكفرون. لماذا؟ لأنهم هم يطيعون الحكام، معظمهم خرج خارج الدول الإسلامية وأطاع الكفار في كثير من حياته، بل إنه أطاعهم في أخذ التأشيرة وأطاعهم في النظام وأطاعهم. وقلت لأحدهم في لندن في مناظرة معروفة في أظن مسجد بريكستون أو المسجد الآخر، قلت له إذا كانوا هؤلاء كفار أنت تطيعهم للكفار؟ قال لا. قلت له أنت أخذ التأشيرة؟ قال لك تدخل يوم فلاني دخل. بيقولوا له الأمن تعال يأتي. نعم، هذه نعم. اسمها طاعة ولا معصية؟ هذه اسمها طاعة،
ويعيش في ظل هذا النظام.
ثم يطيعهم أنه بيعطوه قائمة يلتزم بقواعد حتى يعطوه تأشيرة إقامة، ويلتزم بقواعد حتى يعطوه راتب.
نعم،
حتى يعطوه راتب. إذن إذا هذه طاعة، فقال لي هو في المسألة تفصيل. قلت طيب ما شاء الله ما كان منتبه أن في المسألة تفصيل من قبل. قلت فصل ما هي؟ قال إن أطاعهم في الدنيا لم يكفر، إن أطاعهم في الدين إلى غير ذلك. فهذه ستأتي في باب إن شاء الله الطاعة والتفصيل. ونحن لا نرى طاعة الكفار أبدا، هذا أمر، لكننا نبحث في قضية تأصيلية منهجية خرج فيها قوم عن قواعد أهل السنة والجماعة.
أحسنت، بارك الله فيك. معنا اتصال شيخ إذا سمحت لي. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي الشيخ عدنان الذي أتابعني وأنا أبحث عنه من قناة الناس إلى صفا إلى قناتكم.
حياك الله أبو عبد الرحمن.
أسأل فضيلة الشيخ، أقول يا شيخ عدنان، ألا تلاحظ تقصير من العلماء في اتجاه توعية الناس وأيضا الذب عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الآن كثير من القنوات تكفر الصحابة، وأهل العلم من العلماء أهل السنة لا يردون على مثل هذه الشبهات، فبالتالي الإنسان الذي يكون تفكيره بسيط واستيعابه قليل يتلقى مثل هذه الأمور وكأنها حقائق مغيبة. فأنا حقيقة من خلال هذا البرنامج القيم أناشد الشيخ عدنان أن يوجه كلمة إلى العلماء وإلى طلبة العلم، إلى التحرك وإلى الدفاع عن الصحابة، لأنه ولاة الأمر مرتبطين في هذا الدين. فعندما نترك أو نجامل في مسألة الدفاع عن أعراض المسلمين، فبالتالي مثل هؤلاء يلجأ إلى الحكام وإلى ولاة أمرنا، فإذا دافعنا على القمة استطعنا من يليهم أن ندافع عنهم. فأرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا هذه المسألة، وأن أيضا ينصح طلبة العلم. وبالمناسبة قبل أسبوع عرضت أحد القنوات مقطع لعلي الكوراني، فيسأل أحد المتصلين يقول ليش أنت ما ترد على الشيخ عدنان عرعور أو عثمان الخميس؟ فرد بهذا النص، قال أنا أبغى أرد على واحد من السعودية، أنا أبغى واحد من السعودية. هل يعني أنه إحنا عندنا قصور؟ يعني وين مشايخنا؟ وين طلبة العلم؟ وين اللي يعني حديث أمر في مرارة؟
بارك الله فيك. شكرا أبو عبد الرحمن، سمعك الشيخ الله يحفظك، بارك الله فيك. عندي نص شيخ قبل أن أرد على أبي عبد الرحمن، استشهد بحديثك السابق. قال الشيخ تقي الدين السبكي عندما سئل عن حكم التكفير: إن كل من خاف الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذكر أن ضعف الحاكم وتساهل مع هؤلاء المكفرين يقوي من شأنهم.
صحيح
هذه المسألة.
طبعا مسألة ستأتي في باب جميلة جدا الآن، ستأتي في باب التحذير من التكفير. أنا عقدت فصلا في الموشوعة التي تم جمعها، فصل خاص اسمه باب التحذير من التكفير، وأوردت فيه نصوصا عظيمة في جدول خاص التحذير الشديد من التكفير. وسيأتي هذا كله، سيأتي، لأن التكفير أعظم فتوى في الإسلام، ولا أقول من أعظم، لأنه أنت بدك تحكم عليه أنه مسلم أو كافر، ويترتب على التكفير إراقة دم، تيتيم أطفال،
نعم،
ترميل نساء، نعم، أموال، ورث غيره،
تجريد من جميع حقوقه هو بالإسلام، هو مسلم
الإسلام. فلذلك سيأتي نصوص عظيمة، ما هو فوق الشبكي بكثير جدا. نعم. عندنا ابن تيمية، عندنا، نعم، ابن عبد البر، عندنا الإمام الشافعي، عندنا أبو حنيفة ومالك، جمعنا
لهم نصوص في هذا،
نصوص تعرض في تحذير، في التحذير من هذه الفتنة، لأنها هي تكون مبدأها شرارة ثم تستعر نارا.
أبو عبد الرحمن يتمنى على العلماء ألا يسكتوا عن الردود عمن أساء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أعتقد
كل من يحصل.
نعم.
المسألة الأولى أيها الفاضل، وهذا من حديثك وصوتك واضح ومن لهفتك على الإسلام، بارك الله فيك، هو أنت أفضل، لكن ربما الإعلام يظهر بعض الناس. نحن نحتاج عند بعض شيوخنا إلى ما يسمى بفقه الأولويات حقيقة. هل الأولى أن أؤلف كتاب الآن في المواريث، أم أنزل إلى الساحة وأجابه هؤلاء الفرق من الخوارج ومن العقلانيين أفسدوا علينا ديننا، ومن أولئك الذين يشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا مساء؟ يعني نحن نحتاج إلى فقه الأولياء، الأولويات عفوا، نحن نحتاج يا أخي إلى فقه الواقع. الإسلام لا يقوم بفتوى مجردة يا أبو عبد الرحمن، يا أخواني أيها العلماء الكرام، الإسلام لا يقوم بمجرد كتب مسطورة أو قواعد مقروءة، الإسلام يمارس على ساحة الواقع. العالم يجب أن يخلع، يخلع، والله أنا أحب أو أكلمكم دون هذا، أقسم بالله لا أماري، لكن القناة يجبروني عليه، ويجب علينا أن نخلع هذا، نخلع وننزل إلى واقع الناس، نعايش الشباب، نفتح أبوابنا، نترك الأبراج العالية والمنبر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعله 3 درجات، احنا جعلنا 50 درجة مشان نبتعد عن الناس. الإمام فتحوا باب للمسجد من عند الإمام، من عند المنبر، حتى الإمام ما يمر على أحد. هذا خطأ، خطأ، يجب على الإمام أن يمر بين المصلين، فيشاهد رجلا يضع يساره فوق يمينه فينصح، ويجد رجلا شابا يتكلم في التكفير فينصح، يجد شابا عنده شبهة، رجل عنده مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل أبا وزوجان وزوجة، يدافع عن الزوجات، وتأتي الزوجات تشكو، يشكين عفوا إليه أمورهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل هذا الواقع. لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقفل أبواب، كان يجلس مع الصحابة يضحكون وهو يبتسم، يبيع ويشتري. نحن يعني حتى بلغ فينا المبلغ أنه ما يمكن للمشايخ الكبار يجلوا يشتروا حاجاتهم، يجب يشتروا حاجاتهم، يعني ليس على الوجوب الشرعي، حتى يعلموا الرجل البائع هذا خطأ، هذا حرام، بيع اصدق
قدواتها ولا قدوات،
يعني يعيشون. قلنا هناك فجوة بين الناس وبين العلماء.
إذا ليس فقط الناس من ابتعد عن العلماء كما ذكرنا في أول
طبعا حديث، طبعا والعلماء يتحملون،
ابتعدوا
إلا من رحمه،
فالفجوة كبرت.
يعني الأثر العالم في معاشرة الناس
يعني لاحظ أثر الإمام ابن باز أكثر من غيره. الإمام لأنه كان يعايش الناس، يختلط مع الناس، يسمع أذى الناس. أنا رأيت ناس يؤذونه فما زاده إلا حلما وابتسامة وعطاء، وفعلوا به كما فعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أعطنا مما أعطاك الله، وأعطى مبرغ ورمى مر البدوي أعرابي رمى المبلغ، قال له أعطني زد يعيش. ها نحن نحتاج هذا. إذن فقه الأولويات وفقه الواقع ومعاشرة الواقع. وخذ قاعدة يمكن سبب ما أخرجونا عن الموضوع، لكن القاعدة تقول لا تكون الفتوى صحيحة إلا بتأصيل شرعي زائد فقه واقع يساوي فتوى صحيحة. أما كنت منذ فترة وأنا أناشد العلماء بفتح الباب، يجب كل عالم ويجب كل سلطان يفتح بابه بين المغرب والعشاء، بين العصر، كما كانت العادة سابقا
للعامة.
أي نعم، كانت هذه العادة جميلة جدا في الشام وفي المملكة وفي ما شاء الله في بعض البلدان، يفتحون بابه، تدخل المرأة ويدخل الرجل ويشكو للسلطان ويشكو للعالم، هكذا يتم الترابط. وأصارحك أصارحك سر، هذا هو الجهاد اليوم. وأنا يعني أنا كنت أقوم على كتاب مشروع السنة وما زلت، أسباب تأخيره هو تأخير اللي هو بسبب القنوات، لكن رأيت أنه الأمة تقوم بغير هذا السنة. كتاب بلغ الآن 70 مجلدا، جمعت فيه كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرتبة مبوبة محققة. لكن المشكلة إما دعوة ومعاشرة للناس وإما الكتاب، فصرت وفق فتأخر. هذا قصدي في فقه الأولويات. هذا هو الجهاد بعينه، هذا هو الجهاد اليوم، جهاد هذه الأفكار، ترمية الناس، الدعوة إلى الله عز وجل.
الناس بحاجة لهذا، ما في
شيء. نعم. وأما قول الكوراني وأمثاله يعني فيه وجه وما في وجه. أولا نحن نرد على القرآني أن الإسلام ليس خاصا بالمملكة ولا بالسعودية ولا بغيرها، كلنا من أفراد هذا الدين، ما عندنا إحنا ما في فرق أصلي. كما تعلم أهل السنة لا يتنازعون في بينهم في العقائد وغيرهم، يحاولون أن يفرقوا، لكن مع ذلك يجب أن نتكلم، لكن بشرط الحكمة، الكلمة الطيبة، التأصيل، التربية لهؤلاء الناس حتى لا تجتالهم الشياطين.
اسمح لنا ناخذ اتصال يا شيخ. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أخ عثمان، كيف الحال؟
أبا يحيى، أهلا وسهلا.
يا مرحبا، ممكن أحكي مع الشيخ؟
تفضل معك الشيخ. الله يحفظك.
السلام عليكم الشيخ عدنان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ابنك أبي يحيى من الشام.
أهلا، مبين من صوتك سيدي.
على راسي وعيني. طرحت فكرة هذيك المرة بس دي كملها ما صار لي. هلا أنا ناظرت نصارى مشان موضوع الشبهات طبعا عن التكفيرية وهالأمور هاي، يعني أنتوا بتقتلوا المسلمين بتقتلوا كذا وكذا، فناظرتهم وحكيتهم صرنا ولدت الشبهات زبيت عن ديننا، وفهمتهم هالموضوع أنه موضوع تكفيرية هذول بس هالفكرة. يعني أتمنى يعني الناس تستوعب هالنقطة هي.
أبشر أبشر أبا يحيى، بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. الشيخ عدنان، بقي من الزمن قليل، في حدود يا ريت بقي من الزمن في حدود 7 دقائق. لو أنا عندي رأي يا شيخ أن نقف عند مسألة طاعة ولي الأمر قليل، الشباب بحاجة لهذا، بل متعطش
يعني
لهذا الأمر.
يعني لما رديت على السعودي تركتني أتكلم، لما إجا حبيبي من الشام
هو 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 أنها يعني ذكر ما لديه وانتهى. لكن طيب، أنا أتمنى
لم ينجو حتى كما قلت لكم النصارى من التكفير. فخذ فمثلا في إنجيل يوحنا يقول عيسى أنا عن عيسى عليه السلام هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ويقول عيسى عليه الصلاة والسلام كما نسب إليه بالإنجيل يقول أيها الجيل الكافر، الجيل الكافر. التكفير وارد عندهم، وارد في الغلو، ولم يكن للتكفير أثر بالغ في الأمم كما كان للتكفير عند النصارى، وما زالت دماؤهم بقعها في ألمانيا في في دريدزل في ألمانيا الشرقية وفي لايبزيك، وهناك المعارك الطاحنة التي حصلت بينهم بين فرق النصارى، وفي بريطانيا كما هو معروف كانوا يقضون على الطرف الآخر، ولم يصل في المسلمين يحصل أبدا إلا ما بين الخوارج وما بين بعد ما حصل من الفتنة الأولى، لكن كفكر تكفير ما حصل إلا بين الخوارج وبين الصحابة، ثم توقف سبحان الله إلى أن انتعش في هذا العصر. نرجع إنه لنقول إذن هم نفسهم عندهم هذا الفكر لا شك، وأنا عندي أصواتنا مسجلة بإخراج بعضهم من بعض من دين المسيحية أو النصارى، دين النصراني. قلنا ماهية هذا الفكر عدم فقه الأحكام السلطانية، متى نطيع متى لا نطيع متى، هذا غير مسألة التكفير.
نعم.
يعني قضية التكفير احنا ما دخلنا فيها بعض قواعد التكفيرية والخلل العلمي الذي حصل وبسبب الجهل، هناك قواعد علمية وقواعد لغوية، لم يفقهوا الإيمان، ما معنى الإيمان، أنواع الإيمان، نفي الإيمان إلى غير ذلك.
لكن هم تمردوا على ولاة الأمر وعلى علمائهم بحجة عن جهل، طبعا أكيد ما في شك.
إيه نعم.
بحجة تكفيرهم.
إيه؟
عن جهل.
لا هم أول شيء تمردوا عن العلماء لا بسبب تكفير العلماء، بإما بسبب بادعائهم أخطاء العلماء، هم أرادوا أن يقفوا الموقف الصواب، تطور هذا الأمر إلى تكفير العلماء، تطور أول الأمر. ثم بعد ذلك يعني الخوارج لم يخرجوا على السلطان إلا بعد أن خرجوا عن العلماء، اعتزلوا أخذوا قرى لأنفسهم ولم يكن عندهم علماء، فماذا فعلوا؟ فنصب كل واحد منهم نفسه عالما، يعني في مدينة بيشاور كانت مرتع التكفير، مدينة بيشاور كانت مرتع التكفير، وكان يتغذى بيشاور في الأقبية من قبل الاستخبارات العالمية، تغذى يعني أنا أعني ما أقول.
نعم.
هناك استخبارات أعداء للأمة لا تريد لها اقتصادا، لا تريد، بغض النظر عن مسألة كفر الحاكم أو غير لم يكفر الحاكم، كان هناك تغذية، كان هناك تقوية، كان مدد سري من قبل الاستخبارات العالمية لخلق فكر التكفير وإخراجه من أفغانستان إلى الدول العربية، ثم يؤدي إلى التفجير.
نهج ونهج فرق تسد.
أيوة. ولهم مصالح كبيرة. لهم مصالح كبيرة.
يريدون تفريق بين الأمة وبين ولاة أمرها وعلمائها أكيد.
فهؤلاء الخوارج طبعا التقيت بهم وناقشتهم هنا وهناك، ثم أهم شيء ما عندهم علماء هنا. طيب أنتم كيف تفعلون؟ فيشترون بعض الكتب ويقرؤونها ويأخذون ظاهر الآيات ظواهر الأحاديث، تحسوا أنت أنه هو
ظواهر أقوال العلماء حتى.
أيوة. ثم بعد ذلك يبدأون بالفتوى، بالفتوى. لكن الجميل إحدى الفرق الخوارج إحداهم حصل بينهم فتوى، خالف واحد منهم الثاني، فقال له من مع هذا من مع هذا، فانقسموا إلى فريقين وأعرف أسماءهم وماتوا الآن نسأل الله. أيوة.
لم يتطاوع.
فكفر أحدهم كل الفريق طرف، فقاموا في الليل وهجموا على بعضهم وقتل بعضهم بعضا، اللي بقى في اليوم التالي قالوا اللي ما قاتلوا قالوا كيف تقتلونهم لمجرد المخالفة، إذن أنتم كفار، فقتلوا بعضهم. وهكذا حقيقة حتى فنيت هذه الجماعة، مش جماعة التكفير، جماعة من الجماعات عن بكرة أبيها، وبقي نساؤهم في بيشاور،
بنوا فكرهم على جهل.
إذن هذا قضية القضايا.
الشيخ الفاضل الوقت لم يسعفنا حقيقة بإكمال المحاور التي أمامك، ولكن نسأل الله أن يجمعنا بك إن شاء الله في الحلقة القادمة. هناك فرق إسلامية تفشى فيها التكفير،
لكن
أهم هذه الفرق
أي
طبيعة عملها خلاصة فكرها، هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة.
لكن أنا ما تميت ماهية الفكر بعد، تسمح لي لابد
نضعها
يعني. نعم.
نضعها في الحسبان إن شاء الله بإذن الله في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله، فيكون أول سؤال لكن نريد الفرق الإسلامية تفشى فيها التكفير إن شاء الله في الحلقة القادمة. أعذرني يا شيخ في مقاطعتك في الأمر, لكن الوقت ما أسعفنا حقيقة.
لا أبدا,
لا يسعني إلا أشكر فضيلة الشيخ عدنان العرعور وأشكر جميع زملائي الدكتور سيد الخطاري الأستاذ محمد محسن, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.